كيف يمكن للعبة سباقات كلاسيكية منسية من عالم حرب النجوم، يعني لعبة صدرت منذ أكثر من عقدين، أن تتسبب في انهيار النظام الأمني لأحد أكثر الأجهزة تعقيداً وتقدماً على وجه الأرض؟
سؤال يبدو وكأنه من فيلم خيال علمي، أليس كذلك؟
تماماً. نحن لا نتحدث هنا عن ثغرة عابرة يمكن إصلاحها بتحديث بسيط، بل عن خطأ هندسي محفور فعلياً في رقائق السيليكون، خطأ تضافر مع حنين الألعاب القديمة وربما استراتيجيات مالية شديدة الدهاء ليخلق واحدة من أعقد الأزمات في تاريخ الترفيه المنزلي وتحديداً جهاز بلاي ستيشن 5.
بالضبط.
طيب، دعونا نفكك هذا التحليل العميق اليوم. مهمتنا هي فك تشفير البيانات والمصادر المتوفرة لدينا لفهم هذه الأزمة، لنستخلص الدروس التقنية ونفهم استراتيجيات إدارة الأزمات، وطبعا دون اتخاذ أي مواقف مع أو ضد الشركة أو مجتمع المخترقين. القصة تتجاوز مجرد اختراق.
شوف، التوصيف الذي قدمته ليس مبالغة على الإطلاق. ما حدث ابتداء من أواخر عام 2024 وحتى الربع الأول من 2026 يعني يمثل زلزالا تقنيا يضرب ما يعرف في عالم الهندسة بجذر الثقة أو الروت أوف تريست.
جد للثقة مصطلحا قوي بصراحة.
جدا. عندما ينهار جذر الثقة فإن كل طبقات الحماية التي تبنى فوقه تصبح بلا معنى تماما. نحن أمام انهيار لهندسة الأمان الحديثة بأكملها.
واو.
وله تداعيات ممتدة ستجبر صناع التكنولوجيا على إعادة التفكير في كيفية بناء أجهزتهم من الصفر حرفيا.
طيب، لكي نفهم كيف سقطت هذه القلعة الرقمية العملاقة، علينا أن نعود إلى اللحظة التي فقدت فيها المخططات الأساسية. يعني بالنظر إلى التسلسل الزمني للمصادر التي نراجعها، هناك نقطة حرجة جدا في ديسمبر 2024.
صحيح، لحظة تسريب المفاتيح.
بالضبط. في ذلك الوقت تم تسريب ما يعرف بمفاتيح المستوى صفر أو ليفل زيرو الخاصة بشريحة البوت روم لجهاز بلاي ستيشن 5. عندما قرأت عن هذا البوت روم، تخيلته في البداية وكأنه حارس أمن صارم يقف على باب ملهى ليلي يتحقق من هويات الجميع قبل السماح لهم بالدخول.
تشبيه حارس الأمن يبسط الأمر قليلا، لكن في الواقع شريحة البوت روم هي أقرب إلى الحمض النووي للمبنى نفسه.
الحمض النووي؟ كيف يعني؟
يعني الحارس يمكن طرده أو تغييره، لكن لا يمكنك تغيير الحمض النووي. هذه الشريحة أو ذاكرة القراءة فقط الخاصة بالتمهيد هي نبضة الحياة الأولى للجهاز.
أول شيء يعمل عند التشغيل.
بالضبط، عند الضغط على زر التشغيل هي أول كود برمجي يعمل للتحقق من مصداقية النظام والعتاد بالكامل قبل حتى أن يبدأ نظام التشغيل في التحميل. ومفاتيح المستوى صفر هذه تستخدم لفك تشفير والتحقق من صحة كل شيء آخر.
إذن إذا وقعت هذه المفاتيح في الأيدي الخطأ فقد انتهى الأمر، القلعة سقطت
100%.
لكن ما أثار دهشتي في المصادر هو استخدام مصطلح غير قابل للترقيع. يعني في عالم نعيش فيه على التحديثات اليومية عبر الإنترنت، كيف يمكن لشيء برمجي ألا يكون قابلا للتحديث؟
الشيء الرائع هنا والخطير في نفس الوقت هو أننا لا نتحدث عن برمجيات بالمعنى التقليدي.
ماذا تقصدين؟
في هندسة المعالجات هذه المفاتيح يتم دمجها فيزيائيا داخل العتاد باستخدام تقنية تسمى E-Views أو الصمامات الإلكترونية.
صمامات إلكترونية؟ كيف تعمل هذا؟
لنتخيلها معا. هي عبارة عن أسلاك ميكروية دقيقة جدا داخل شريحة السيليكون. عندما تقوم الشركة المصنعة بتعيين مفتاح التشفير داخل المصنع، فإنها ترسل شحنات كهربائية عالية الكثافة لإذابة أسلاك معينة عمدا.
تذيبها عمدا؟
نعم، السلك المذاب يقرأ كصفر في لغة الحاسوب، والسلك السليم يقرأ كواحد.
يا إلهي، إذن هم يحرقون الجسور فعلياً. يعني السلك قد ذاب ولا توجد أي طريقة برمجية لإعادة لحامه. تخيل أنك تبني القلعة الأكثر أماناً في العالم، لكنك عن طريق الخطأ قمت بصب مفتاح البوابة الرئيسية داخل الأساسات الخرسانية.
تشبيه ممتاز. لا يمكنك تغيير القفل دون هدم القلعة بأكملها. إنها عملية فيزيائية باتجاه واحد. بمجرد أن يتم ذلك، لا يمكن لأي تحديث برمجي مهما كان أن يعيد هذا السلك إلى حالته.
هذا يعني أن الحل الوحيد هو التخلص من المعالجات.
بالضبط. الطريقة الوحيدة لسد هذه الثغرة هي التخلص من ملايين المعالجات الموجودة في الأسواق وإعادة تصميم وإنتاج عتاد جديد بالكامل. نحن نتحدث هنا عن تكلفة لوجستية وتصنيعية تقدر بملايين الدولارات.
كيف تمكن شخص من استخراج هذه المفاتيح أساساً إذا كانت محفورة بهذا العمق داخل الأساسات الخرسانية لشريحة السيليكون؟ هل نتحدث عن جواسيس؟
المصادر تذكر عدة نظريات، بعضها يتجه نحو الاحتمال البشري، يعني تسريب داخلي من أحد الموردين.
منطقي، العنصر البشري دائماً هو الأضعف.
صحيح، لكن الاحتمال التقني الأكثر إثارة للاهتمام والذي يستخدم عادة في مستويات معقدة كهذه هو ما يعرف بهجوم القناة الجانبية أو Side Channel Attack.
قرأت هذا المصطلح في التقرير، لكنني بحاجة إلى توضيح أكثر منك. كيف يعمل هذا الهجوم بالضبط؟
لنشبه الأمر بمحاولة فتح خزنة بنكية شديدة التحصين. بدلاً من محاولة تخمين الرقم السري أو تكسير الباب بالقوة، يقوم المهاجم بوضع سماعة طبية دقيقة جداً على باب الخزنة.
سماعة طبية؟
نعم، ويستمع بدقة متناهية إلى صوت النقرات الميكانيكية الضعيفة أثناء تحريك القرص الدوار. في عالم المعالجات، الصوت هنا هو استجلاك الطاقة أو الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو حتى التغيرات الطفيفة في درجة الحرارة.
واو، يعني يراقبون الجهاز وهو يفكر؟
بالضبط، الباحثون الأمنيون يستخدمون معدات باهظة الثمن لمراقبة الشريحة وهي تعمل، ومن خلال تحليل التذبذبات الدقيقة جدا في استهلاك الكهرباء أثناء محاولة الشريحة فك التشفير، يمكنهم رياضيا استنتاج المفتاح السري بتاً تلو الآخر.
هذا مستوى من الهندسة العكسية يبدو وكأنه قادم من مختبرات التجسس العسكرية.
هو كذلك بالفعل.
وبمجرد أن نجح شخص واحد في القيام بذلك ونشر المفتاح على الإنترنت، أصبحت سلسلة الثقة بأكملها بلا قيمة. النظام سيستمر في الوثوق بمفتاح أصبح الآن متاحاً للجميع.
للأسف، نعم. لكن، طيب، هنا نصل إلى الجزء الذي تأخذ فيه القصة منعطفاً لا يصدق. امتلاك مفاتيش البوتروم كان بمثابة امتلاك المخطط الهندسي للقلعة، لكنه لا يعطي المهاجمين قدرة سحرية على الدخول، أليس كذلك؟
صحيح، المخطط لا يفتح الباب. بالضبط، هم ما زالوا يقفون خارج الأسوار بحاجة إلى باب خلفي لتنفيذ أكوادهم داخل نظام التشغيل نفسه، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الباب الخلفي لم يكن تطبيقاً حديثاً مليئاً بالثغرات، بل كان لعبة حرب النجوم حلقة واحد ريسر ريفنج، لعبة سباقات من عام 2002.
مفارقة عجيبة فعلاً.
كيف يعقل ذلك؟ لعبة عمرها أكثر من عقدين تخترق أحدث جهاز في العالم.
هنا تكمن المفارقة التقنية. اللعبة الأصلية كما ذكرت صدرت لجهاز PlayStation 2 القديم، وفي عام 2020 تم إصدار نسخة مادية محدودة جدا منها لجهاز PlayStation 4.
نسخة مادية تقصدين قرص مدمج فعلي؟
نعم، قرص مدمج برمز تعريفي CUSA03474. تم إنتاجه حوالي 8500 نسخة فقط في العالم كله.
رقم قليل جدا.
جداً، هذه اللعبة بالتحديد كانت تحمل بداخلها نقطة ضعف كلاسيكية تعرف بتجاوز سعة التخزين المؤقت أو Buffer Overflow في نظام حفظ البيانات الخاص بها. وفي أواخر عام 2025 تمكن باحث أمني يعرف باسم ديزاينر ليك من اكتشافها وتوظيفها.
طيب، لنتوقف عند Buffer Overflow قليلاً لأننا نسمع هذا المصطلح كثيراً. المثال المعتاد الذي أقرأه هو سكب لترين من الماء في كوب يتسع للتر واحد فيفيض الماء، لكن بصراحة يعني هذا التشبيه لم يقنعني يوماً.
لماذا؟
لأنه لا يشرح كيف يؤدي سكب الماء إلى اختراق النظام والسيطرة عليه.
الماء ينسكب على الطاولة وانتهى الأمر.
معك حق تماماً. تشبيه الكوب والماء يوضح الفكرة السطحية فقط. لنجرب تشبيهاً أدق، لنتخيل أن هناك استمارة ورقية حكومية صارمة جداً.
طيب، استمارة ورقية، تفضلي.
هذه الاستمارة تحتوي على خانات محددة. في الأعلى هناك مربعات صغيرة مخصصة لكتابة اسم المستخدم، ولا تتسع إلا لعشرة أحرف فقط. وتحت هذه الخانات مباشرة يوجد قسم آخر مكتوب عليه بالخط العريض للاستخدام الإداري فقط، أوامر التشغيل المباشرة.
بدأت أرى الصورة الآن.
ما يفعله تجاوز سعة التخزين المؤقت هو أن المهاجم يكتب اسماً طويلاً جداً يتكون من آلاف الأحرف بدلاً من عشرة. وبما أن النظام القديم الذي تمت برمجة اللعبة عليه لم يكن ذكياً بما يكفي للتحقق من طول الاسم، فأن الحبر يفيض من خانات الاسم وينسكب مباشرة داخل قسم أوامر التشغيل المباشرة.
هذا عبقري.
وعندما يقوم معالج الجهاز بقراءة هذه الاستمارة، فإنه يقرأ الأحرف الزائدة ليس كجزء من الاسم، بل كأوامر إدارية عليا يجب تنفيذها فوراً ودون أي نقاش.
إذن هم قاموا بتعديل ملف حفظ اللعبة السيف فايل الخاص بلعبة حرب النجوم، وضعوا كود الاختراق داخل هذا الملف، وبمجرد أن تقوم اللعبة بمحاولة قراءة ملف الحفظ يحدث الفيضان.
بالضبط.
وينسكب الكود المخترق إلى ذاكرة النظام الرئيسية المخصصة للتشغيل.
وبالضبط في هذه اللحظة الحاسمة يتلاحم هذا الاختراق مع مفاتيح البتروم المسربة التي تحدثنا عنها. الكود الذي فاض من اللعبة يستخدم تلك المفاتيح ليقنع النظام بأنه كود شرعي قادم من الشركة المصنعة نفسها.
أكتملت الدائرة إذن.
تماماً. وهكذا تم كسر التحديث 12.0 الخاص بالجهاز. ما يثير الانتباه في هذه النقطة هو كيف أن رغبة الشركات في توفير ميزة التوافق المسبق أو الباكورد كومباتيبيليتي،
يعني تشغيل الألعاب القديمة على أجهزة حديثة.
نعم، السماح للأجهزة الحديثة بتشغيل ألعاب الأجيال القديمة أصبحت هي كعب أخيل للأمن الرقمي. أنت تجبر نظاماً حديثاً ومعقداً جداً على استضافة أكواد برمجية كتبت منذ 20 عاماً بمعايير أمنية بدائية للغاية.
وهذا يقودنا إلى واحدة من أكثر الظواهر الاقتصادية غرابة في هذه القصة بأكملها.
تقصد أسعار الأقراص المدمجة؟
بالضبط. بمجرد انتشار خبر الثغرة، تحول هذا القرص المادي النادر للعبة حرب النجوم إلى سلعة نادرة جداً. الأرقام في مصادرنا لا تصدق. في نوفمبر 2025 كان هذا القرص يباع بحوالي 20 دولاراً،
سعر منطقي للعبة القديمة.
لكن بحلول أبريل 2026 ارتفع السعر على منصات مثل إيباي ليصل إلى 800 دولاراً. نحن نتحدث عن قفزة بنسبة 3000%.
إنها اقتصاديات الندرة في أوضح تجلياتها. كما قلنا، هناك 8500 نسخة فقط في العالم، وكل واحدة منها أصبحت فجأة مفتاحاً سحرياً لا يقدر بثمن لمن يريد فتح جهازه.
مفتاح ذهبي فعلاً. لكن يعني من المهم أن نوضح للمستمعين أن هذا الاختراق لم يكن مفتوحاً للجميع، أليس كذلك؟ هناك قيود.
بالتأكيد، جاء مع قيود صارمة للغاية. أولاً، يجب أن يمتلك الجهاز محرك أقراص فعلياً، فالنسخ الرقمية المحملة من الإنترنت لا تعمل هنا،
لأنهم لا يستطيعون تعديل ملف الحفظ فيها بنفس الطريقة.
وثانياً، يجب أن يعمل الجهاز بتحديث 12 أو أقل. أي تحديث جديد سيغلق الباب الأمامي للعبة حتى لو بقيت المفاتيح المسربة في الداخل. وأخيراً، وهو الأهم، يتطلب الاختراق بقاء الجهاز غير متصل بالإنترنت، أوفلاين تماماً.
البقاء دون اتصال بالإنترنت؟ هذه هي النقطة المحورية التي تربطنا بالفصل الأكثر جدلاً في هذا النقاش.
موجات الحظر؟
بالضبط. الكثير من المستخدمين المخترقين لم يقاوموا إغراء الشبكة وحاولوا الاتصال بالإنترنت في النهاية. وهنا بدأت الشركة المصنعة بالرد. الأرقام تظهر تعليق أو حظر 93,000 حساب في الربع الأول من عام 2026.
رقم ضخم جداً.
لكن العاصفة الحقيقية لم تكن حول الحظر نفسه، يعني من حق الشركة حماية نظامها، بل الجدل كان حول توقيت هذا الحظر.
شوف، الأنظمة الحديثة تمتلك أدوات متطورة جداً لاكتشاف التلاعب. بمجرد اتصال الجهاز بالإنترنت، يرسل النظام حزماً من البيانات التشخيصية أو ما يسمى تيليمتري، يحلل تواقيع البرامج الثابتة ويرصد أي تناقضات.
مثل ماذا؟
مثل محاولة فتح إنجازات ألعاب التروفيز لنسخ لم يتم شراؤها رسمياً على الحساب. الاختراق يكون مكشوفاً لمهندسي الشركة بلا شك.
طيب، وهنا اللغز الكبير. بما أنهم يكتشفون الاختراق فوراً، البيانات تشير إلى أنهم كانوا ينتظرون 30 يوماً كاملة قبل إيقاع عقوبة الحظر الفعلي على الحساب. لماذا الانتظار؟
هذا التأخير المتعمد خلق شرخاً وانقساماً في تفسير الدوافع.
دعنا نستعرض النظريات. هناك النظرية المجتمعية، وهي نظرية براغماتية بحتة تركز على لغة الأرقام والمال. لنتحدث بصراحة وبحسبة رياضية بسيطة كما تداولها المحللون في مصادرنا.
تفضل.
خلال هذه 30 يوماً، المخترق يشعر بأنه قد نجا وأن حيلته انطلت على الشركة. يتصل بالإنترنت، يشتري ربما لعبتين $140، يشترك في خدمة اللعب الجماعي $10، وقد يشتري أداة تحكم إضافية $50. يعني نحن نتحدث عن $200 ينفقها كل مستخدم في فترة السماح هذه.
وإذا قمنا بعملية حسابية سريعة وضربنا $200 في 93,000 حساب تم حظره، فنحن ننظر إلى رقم ضخم.
كم تقريبا؟
حوالي 18.6 مليون دولار كإيرادات محتملة خلال شهر واحد فقط تم سحبها من هؤلاء المستخدمين قبل حظر أجهزتهم للأبد.
يا إلهي، ما يقارب 19 مليون دولار. وإذا أضفنا إلى ذلك القفزة الغريبة في مبيعات الأجهزة نفسها، يعني المصادر توضح أن المبيعات ارتفعت من 4.2 مليون وحدة إلى توقعات بلغت 7.1 مليون وحدة في الربع الأول من 2026.
الصورة تبدو مربحة جدا للشركة بكل تأكيد.
بالضبط. هذا الارتفاع الهائل، خاصة إذا ما قارناه بردود فعل الشركة العنيفة والسريعة جدا في أجيال أجهزتها السابقة، يعني يطرح تساؤلا مشروعا ونحن ننقله هنا بحيادية تماما. هل هذه استراتيجية تسويقية عبقرية وقاسية في نفس الوقت؟
الاستفادة ماليا ثم إغلاق الباب؟
نعم، زيادة أرقام المبيعات ربع السنوية قبل رميهم خارج النظام.
لكن إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر للأمن السيبراني، سنجد أن هناك تفسيراً آخر بعيداً عن هذه الحسابات المالية البحتة.
الرواية الرسمية أو الأمنية؟
نعم، وهو تفسير مدعوم من الخبراء الأمنيين. الأمر يتعلق بمفهوم موجات الحظر بين ويفز ومصائد المغفلين هوني بوتس.
موجات الحظر؟ ما هو المنطق الأمني في تأخير حظر شخص تعرف يقيناً وبشكل قاطع أنه يخترق نظامك اليوم؟
المنطق ببساطة هو إخفاء سبب الحظر أو الزناد الذي أطلقه. لنجرب التفكير كمهندس أمني في سوني مثلاً.
تفضلي.
يقام النظام بحظر المهاجم في اللحظة التي يقوم فيها بتشغيل كود معين أو تحميل ملف محدد، فإن المهاجم سيعرف بالضبط وبدقة متناهية ما هي الخطوة التي كشفت أمره.
فهمت. سيقول المهاجم: لقد حظروني عندما ضغطت على هذا الزر تحديدا.
صحيح، فيقوم بإنشاء حساب جديد وتعديل الكود لتجاوز تلك الخطوة المحددة. سيصبحون أذكى في كل محاولة، وسيكون تتبعهم أصعب في المرة القادمة.
إذا انتظرت الشركة 30 يوماً، يكون المستخدم قد قام بمئات الإجراءات، يعني حمل ألعاباً، لعب على الإنترنت، اشترى إضافات، وعدل ملفات.
وعندما يسقط سيف الحظر فجأة بعد شهر كامل،
لن يكون لديه أي فكرة عما أدى إلى كشفه.
بالضبط. هل كان ملف الحفظ؟ هل كان الاتصال بخادم معين؟ هل كانت حركة مريبة في استهلاك الذاكرة؟ هذا التأخير يخلق ما يسمى بضباب الحرب، الذي يربك المطورين المخترقين ويجعل عملية تحسين أدواتهم بطيئة وشاقة جدا.
إذا نحن أمام استراتيجية أمنية مدروسة.
لذلك يعني بينما تبدو نظرية 18 مليون دولار مغرية جدا للتصديق، فإن واقع إدارة الأزمات الأمنية للشركات العملاقة يفرض عليها اللعب ببطء للحفاظ على تفوقها الاستخباراتي، وإعطاء فرصة لتتبع الشبكات الأكبر.
هذا مذهل فعلاً، إخفاء الزناد لمنعهم من التعلم. هذا يضع الشركة في موقف غريب بصراحة.
كيف؟
هي عالقة بين الظهور بمظهر الجشع البراغماتي الذي يجمع الأموال من المخترقين، وبين تنفيذ استراتيجية أمنية معقدة لحماية بيئتها ومطوريها.
وهذا يأخذنا إلى المحور الأخير في هذا الغوص العميق اليوم.
المستقبل.
نعم، إلى أين تتجه هذه المعركة؟ المعطيات التقنية التي نراها تفرق بشكل حاسم بين ما يحدث الآن وهو الجيل بريك، وبين ما يطمح المخترقون للوصول إليه في المستقبل وهو الكاستم فيرموير أو CFW. بصفتك خبيرة، لكي نضع المستمعين في الصورة، ما هو الفرق الفعلي بينهما؟
سؤال مهم. لتبسيط الأمر، الجيل بريك يشبه استئجار غرفة في فندق ومحاولة كسر بعض قواعد الفندق سراً.
مثل إدخال حيوان أليف خلسة؟ بالضبط، أنت تستمتع ببعض الحرية وتقوم بتشغيل برامج غير رسمية، لكن في النهاية الفندق أي نظام التشغيل الرسمي للشركة لا يزال يتحكم في الكهرباء والماء والأبواب، ويمكن طردك في أي لحظة.
وماذا عن الكاستم فيرموير؟
الكاستم فيرموير هو أشبه بشراء المبنى بالكامل وهدمه وبناء منزلك الخاص من الصفر.
تحكم كامل.
نعم، أنت تستبدل نظام التشغيل الأساسي من جذوره بنظام معدل تملكه أنت بالكامل، مما يمنحك تحكماً مطلقاً في قدرات المعالج والذاكرة دون أي رقابة من الشركة في الخلفية. هذا هو الكابوس الحقيقي للشركات.
طب بالنظر إلى التوقعات في مصادرنا، يشار إلى أن الوصول إلى نظام CFW مستقر ونهائي لن يحدث قبل الربع الثاني من عام 2027. يعني لماذا يستغرق الأمر كل هذا الوقت؟
بسبب التعقيد الأمني المتزايد،
خاصة أننا نرى أسماء لامعة في هذا المجال تعمل عليه ليل نهار. يعني التقرير يذكر سبكتر ديف، وهو خبير معروف في اختراقات الأجيال السابقة، وأيضا باحث مثل ماست وانكور مكتشف ثغرات بيانات الحفظ. ما الذي يقف في طريقهم كجدار منيع؟
ما يقف في طريقهم هو هندسة يطلق عليها الهايبرفايزر أو مراقب الأجهزة الظاهرية.
الهايبرفايزر، سمعت عنه في بيئات الخوادم.
صحيح، في الأجيال القديمة مثل البلاي ستيشن 3، بمجرد أن تخترق النظام تصبح أنت المدير أو الأدمن. في الأنظمة الحديثة الشركة المصنعة صممت بيئة معزولة تماماً.
كيف تعمل هذه البيئة المعزولة؟
حتى لو تمكنت من اختراق اللعبة ونظام التشغيل كما حدث في قصة حرب النجوم، فإن الهايبرفايزر يعمل كطبقة عزل إضافية تعزلك في صندوق رمل أو ساند بوكس.
يعني أنت مخترق، لكنك محبوس داخل صندوق وهمي تعتقد أنه النظام بأكمله.
بالضبط، كسر هذه الطبقة إلى جانب التشفير المتقدم جداً الذي يربط كل قطعة عتاد بالأخرى يتطلب قوة حسابية هائلة وتعاوناً مستمراً لسنوات.
ومن المهم جداً هنا قبل أن نختم أن نذكر جانباً جوهرياً يحرص مجتمع الباحثين الأمنيين أنفسهم على توضيحه بشكل دائم.
الجانب الأخلاقي.
تماماً. الكثير من هؤلاء المطورين مثل سبكتر ديف وغيره ينشرون أبحاثهم تحت لافتة الاستكشاف التعليمي حصراً. هم يسلطون الضوء على أن أبحاثهم تهدف إلى فهم معمارية الحماية المعقدة ودفع حدود التقنية.
نعم، المصادر تؤكد أنهم يحذرون من استخدام ثغراتهم لقرصنة الألعاب.
صحيح، لأن ذلك يدمر النظام البيئي للمطورين والشركات التي تنفق سنوات وملايين الدولارات لصنع هذه التجارب الترفيهية. إنها ثقافة فرعية مثيرة للاهتمام حقا. يعني هم يريدون تدمير الجدران الأمنية لإثبات قدرتهم العقلية والتقنية على ذلك، لكنهم نظريا لا يريدون سرقة محتويات القلعة من الداخل.
وهذا يضع الشركة المصنعة في سباق تسلح دائم لا ينتهي. الخيارات المتاحة أمامها الآن محدودة وصعبة جدا.
هل ستستمر في التحديثات البرمجية؟
هي تستمر في ترقيع ما يمكن ترقيعه لسد الطرق المؤدية للثغرة، لكن كما ناقشنا في البداية المفاتيح الأساسية المحفورة فيزيائيا قد سقطت.
إذن ما هو الحل الجذري؟
الحل الجذري الوحيد هو تغيير العتاد نفسه، يعني إصدار نسخة محسنة ومختلفة من الجهاز، ربما مراجعة عتاد جديدة أو إصدار برو بمعمارية أمنية جديدة كلياً لا تتضمن تلك المفاتيح المحترقة.
يا لها من رحلة. لقد قمنا بتفكيك أزمة مذهلة اليوم. بدأنا بصمام إلكتروني بحجم مايكروي محفور داخل شريحة سيليكون، تم حرقهم بومضة كهربائية في مصنع ما، ثم تم تسريبه ربما عبر الاستماع إلى نبضات طاقة المعالج مثل سماعة الطبيب على خزنة.
رحلة تقنية معقدة جدا.
وتخيلوا، هذا المفتاح الصغير تلاقى عبر الزمن مع استمارة ورقية تخيلية امتلأت بأحرف زائدة داخل ملف حفظ للعبة سباقات كلاسيكية من عام 2002.
والتطور الأمر لا يتداخل مع اقتصاديات الندرة، نظريات الإيرادات المالية المعقدة وموجات الحظر الأمنية،
وصولاً إلى معركة كسر نظام الهايبرفايزر.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً حول دورة حياة الابتكار الأمني. نحن نرى هذا النمط يتكرر تاريخياً في كل جيل تكنولوجي. القلعة تبنى بتكاليف باهظة، يتم تحصينها بأحدث وأعقد تقنيات التشفير، ثم تسقط من الداخل.
ليس لأن التكنولوجيا الحديثة قد خذلت.
لا، بل بسبب إرث برمجي متراكم أو هفوة بسيطة في تصميم العتاد الأساسي.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة ومستفزة للتأمل. مع تزايد تعقيد أجهزتنا الذكية اليوم واعتمادنا بشكل شبه كلي على ميزة التوافق المسبق لنقل مكتباتنا وتاريخنا الرقمي القديم معنا إلى المستقبل، يعني هل باتت فكرة الحماية المطلقة مجرد وهم رياضي مستحيل التطبيق؟
سؤال منطقي جدا.
هل سيظل إرثنا الوقمي القديم دائما هو كعب أخيلنا الذي يسقط أعتى التقنيات المستقبلية؟ تخيلوا ذلك، نحن نبني قلاعنا الرقمية اليوم بمليارات الدولارات، ونحصن أبوابها بأفضل ما توصل إليه العقل البشري، فقط ليكتشف أحدهم أننا تركنا نافذة القبو القديم مفتوحة، فقط لأننا أردنا الاحتفاظ ببعض الذكريات وألعاب الماضي. نشكركم على مرافقتنا في هذا النقاش العميق، وندعوكم دائما للتفكير النقدي في الأنظمة التي تبدو من الخارج غير قابلة للاختراق.